بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله عز وجل في عباده، أي عن القوانين التي يأخذ الله عز وجل بها عباده كما نقرأها ونتبينها في القرآن. كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن سنة الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين به والملتزمين بأوامره، وأعتقد أننا شرحنا هذه السنة الشرح الكافي، واستعرضنا نصوص القرآن الدالة على أن الله عز وجل قد ألزم ذاته العلية بأن ينصر عباده المؤمنين حقا به والملتزمين حقا بأوامره والمنتهين عن نواهيه. استعرضنا النصوص القرآنية الدالة على إلزام الله عز وجل ذاته العلية بهذا، ثم أوضحنا تطبيق ذلك على مر التاريخ. التاريخ الغابر كان ولا يزال تأكيدا لهذه السنة الربانية. أعتقد أنه قد آن أن ننتقل إلى سنة أخرى، لكن على أن أذكركم بشيء لابد أن نكون على ذكر منه. عندما نقول إن الله عز وجل قضى بأن ينصر عباده المؤمنين، كلمة المؤمنين ينبغي أن نعلم المعنى المراد منها. نعم، كان حقا علينا نصر المؤمنين. في الناس من يتصورون أن المراد بالمؤمنين المؤمنين بقضيتهم، فكل من آمن بالقضية التي يدافع عنها إيمانا حقيقيا لا بد أن ينصره الله عز وجل. لا، هذا فهم خاطئ، ولا يمكن أن يعني يفهم من آيات القرآن التي ألزم الله عز وجل فيها بهذه القاعدة، لا يمكن أن يفهم هذا المعنى من الإيمان إلا إذا كان جاهلا، بل إذا كان هنالك جهالة أضيف إليها شيء من الحمق. لا يمكن، ما في، لا يوجد إنسان يكافح دون خطر يطوف به إلا وهو مؤمن بقضيته، سواء كان عادلا في كفاحه أو ظالما في كفاحه. ما في في الكون إنسان يكافح دون خطر يطوف به إلا وهو مؤمن بقضيته التي يكافح في سبيلها. فاللص الذي يمارس أعمال السرقة ويغامر في سبيلها، يغامر في سبيلها، مؤمن بقضيته. والإنسان الذي يدافع عن داره ضد هذا اللص هو الآخر مؤمن بقضيته. نعم، الإنسان الذي يغتصب حقوق الآخرين مؤمن بقضيته التي اقتنع فيها أنه يريد أن يغتصب حقوق الآخرين لأنه يريد أن يعيش الحياة التي يحلم بها، فهو إذ يسعى إلى تنفيذ أحلامه هذه مؤمن بقضيته. والمظلوم الذي يرد هذا الظلم عن نفسه هو الآخر مؤمن بقضيته. فلو صح هذا التفسير إذن لكان على الله عز وجل أن ينصر كل المتهارجين والمتقاتلين والذين نعم يتصادمون على طريق الكفاح والقتال، وهذا لا يمكن أن يدخل في منطق إنسان ما بشكل من الأشكال. هذا الفهم السقيم الذي هو نتيجة جهل، جهل شديد، جهل فيه معنى العفون أيضا، نعم، يقتضي أن ينصر الله عز وجل اللص لأنه صاحب قضية يؤمن بها، وأن ينصر الله عز وجل صاحب الدار الذي يدافع عن حقوقه وماله وداره لأنه أيضا صاحب قضية. ما الذي يحصل إذا نصر الله هذا وهذا في كفاحهما ضد بعض؟ الذي يحصل هو التمزق. ما قال هذا؟ المراد بكلمة الإيمان فيما ألزم الله عز وجل به ذاته العلية، عندما ألزم ذاته العلية بنصر المؤمنين، المؤمنين بمولاهم وخالقهم، المؤمنين بربهم، ومن ثم الملتزمين بتعاليم مولاهم وخالقهم، المصطبغين بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا كيف يتجلى في قوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب الكافر مؤمن بقضيته، وهذا يتجلى أيضا في قوله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم أي للرسل والأنبياء لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. الآية هكذا هي وخاف وعيد، لكن أصوى وخاف وعيدي. نعم، إذن أدركنا أن كلمة الإيمان حيثما وجدت مقرونة بالنصر كشرط للنصر، إنما أراد البيان الإلهي منها الإيمان العبد بمولاه وخالقه، إيمان العبد بمن خلقه وسواه وعدله. نعم، هذا هو المعنى المراد. لذلك أرجو أن نكنس من أذاننا هذا المعنى الذي يشيع بين كثير من الناس السطحيين عندما يقول قائلهم نعم لابد أن ينصر الله الذي يؤمن بقضيته، لابد أن ينصر الله من يؤمن بقضيته، أولا إن كان القضية عادلة، ثانيا إذا كان مؤمنا بمولاه وخالقه عز وجل ومن ثم ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة التي أحببت أن ننهي حديثنا عن هذه السنة بها لأنها من الأهمية بمكان. طيب ننتقل إلى سنة أخرى من سنن الله عز وجل في عباده، ألا وهي سنته سبحانه وتعالى في الهداية والإضلال. هنالك قانون ألزم الله عز وجل به أيضا ذاته العلية، بموجب هذا القانون يهدي الله عز وجل أناسا ويضل آخرين، لكن بموجب قانون. المسألة لا تكون عشوائية أبدا. تعالوا نشرح هذا الكلام. هنالك في الواقع آيات في كتاب الله عز وجل نقرأها، وقف منها الجاهلون موقف عجيب وغريب، جعلوا من جهالتهم تفسيرا لهذه الآيات، يعني جعلوا الجهال مفتاح لفهم هذه الآيات. طيب مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مثل قول الله عز وجل في آية أخرى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مثل قوله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنالك بعض الناس رأوا في هذه الآيات إشكال، رأوا في هذه الآيات إشكالا، يعني قال أحدهم لنفسه كيف يتأتى هذا، يعني الباري عز وجل هكذا يهدي أناسا إلى الرشد ومن ثم يكرمهم بسعادة الدنيا والآخرة، ويضل أناسا ويزجهم في التيه، ومن ثم نعم يورطهم ويلقيهم في أودية الشقاء والهلاك. طيب ما السبب؟ أليس هذا يعني مناقضا لعدالة رب العالمين؟ نعم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، مثلا من يشاء، وهكذا إلى درجة أن في الناس من أرادوا أن يعني يحلوا المشكلة، كيف حلوها؟ نعم، حلوها عن طريق الجهالة كما قلت آنفا، يعني بدلا من أن يعودوا فيتعلموا يرجعوا إلى تفسير كتاب الله عز وجل، يرجعوا إلى قواعد التفسير، إلى قواعد اللغة العربية، لا، حكموا جهالتهم في الموضوع. مثلا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قالوا فاعل يشاء ليس هو الله وإنما فاعل يشاء الإنسان، يعني ويهدي من يشاء لنفسه الهداية إلى صراط مستقيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قالوا يعني يضل الله عز وجل من يعني الإنسان الذي يشاء لنفسه الإضلال، ويهدي الله عز وجل نعم إلى سبيل الرشد من يعني الإنسان الذي يشاء لنفسه الهداية. إذن انحلت المشكلة. هكذا في الناس من أغمضوا أعينهم وحلوا المشكلة بهذه الطريقة وانتهى الأمر. قواعد اللغة العربية إلى ما تنتهي لا إشكال، موازين اللغة العربية تسمع بهذا لا تسمع لا إشكال. طيب الآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل تناقض هذا الحل أم لا تناقضه؟ لا إشكال. المهم أنهم قالوا كلاما يمكن أن يقنعوا به أنفسهم، هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. والإنسان الذي فاض قلبه تعظيما لله وهيبة لله عز وجل لا يمكن أن يقتحم إلى تفسير كلام الله عز وجل هكذا بدون أداة علمية، لا يمكن أن يجعل من جهله وسيلة لاقتحام كتاب الله عز وجل بالحكم والتفسير والشرح. سيدنا أبو بكر وهو الرجل العربي الذي أكرمه الله عز وجل بمزيد من المعارف والعلوم بكتاب الله عز وجل، سئل عن كلمة في كتاب الله فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الإنسان الذي عظم كتاب الله عز وجل يتلجلج عن أن يقتحم إليه بكلام لا يعلم أهو صحيح أم لا، أو بعبارة أخرى كما قلت لكم أن يجعل من جهله مفتاحا لفهم كتاب الله عز وجل. طيب إذا كان هذا التصور الذي حل به بعض الجهال بجهلهم المشكلة صحيحا، يعني إذا قلنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، جعلنا فاعل يشاء الإنسان، يعني يهدي الباري عز وجل من يشاء لنفسه الهداية ويضل الله عز وجل من يشاء لنفسه الضلال. نعم، إذا قلنا ذلك ماذا نصنع بقوله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ هذه الآية عبارة عن رد على هؤلاء الجاهلين، رد صريح. فالباري هنا صرح بفاعل يشاء، ما عاد في مجال أن نقول فاعل يشاء الإنسان، قال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يعني الله يجعله على صراط مستقيم. طيب ماذا تصنع بقوله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هنا فاعل لهذا من فمن يرد الله أن يضله، يرد الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إذن الهداية من قبل الله. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إذن الإضلال أيضا من الله. ومثل ذلك الآية الأخرى كما قلت لكم، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن هذا التلاعب بالآيات الأخرى مكشوف، لا يمكن لا للقواعد العلمية أن تؤيده، ولا يمكن للآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل أن تنسجم معه، ولا يمكن للقواعد العربية أيضا أن تنسجم معه. نعم، في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة من مثل قوله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم، لكنك لا تستطيع أن تجعل فاعل يشاء الإنسان، لا تستطيع أن تقول نعم الله يهدي الناس الذين شاءوا لأنفسهم الهداية، يضل من شاءوا لأنفسهم الضلالة. لا، لأن هذا التفسير يقف في وجهه ويناقضه قول الله تعالى نعم من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يعني الله يجعله على صراط مستقيم. فمن يهدي الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن فاعل الهداية والإضلال في كل هذه الجمل الواردة في كتاب الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى طائفة من هذه الآيات، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. متى أجاب الله بهذا الجواب؟ عندما قال بعض المشركين لو شاء الله ما أشركنا. نعم، يعني الباري عز وجل هو الذي أراد لنا شرك، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أشركنا من دونه من شيء. الباري عز وجل رد عليهم قائلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الباري عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام ويدعو من يشاء إلى صراط مستقيم، أي يدعو الباري عز وجل من يشاء الله هدايته إلى صراط مستقيم. نعم، وهكذا. طيب الإشكال كيف نذهبه؟ يأتي من يقول إذن الباري عز وجل هكذا بشكل اعتباطي بشكل عشوائي يهدي أناسا إلى الرشد ويزج أناسا في التيه والضلال، والمسألة حظ، واحد من الناس طلع حظه أنه يكون من المهتدين وخلص، واحد من الناس مسكين طلع حظه أنه يكون من الضالين والجاحدين، انتهى الإشكال. هل الأمر هكذا؟ لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أجل وأعدل وأرحم من أن يعامل عباده بهذا الشكل، يعني بشكل عشوائي يهدي فريقا من الناس وبشكل عشوائي يضل فريقا من الناس. الباري عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، ما باري عز وجل ما يضيع جهود أحد من عباده أبدا. فإذا كان يا ربي على أي قانون تفعل هذا؟ من هم الذين زججتهم في التيه والضلال؟ ومن هم الذين جذبتهم إلى الهداية والرشد؟ وبأي قانون؟ هنا يأتي الجواب لا من عندي ولا من عندي أي مجتهد، وإنما يأتي من عند الله، نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، باري سبحانه وتعالى وضع لنا الميزان. قبل أن أتلو عليكم الآيات التي أوضحت هذا الميزان أضعكم أمام خلاصته. كل إنسان ترك نفسه للفطرة الإيمانية التي فطره الله عليها منذ يوم ولادته، ترك نفسه هكذا لهذه الفطرة الإيمانية، لم يتكلف جر نفسه إلى الهداية ولم يتكلف جر نفسه إلى الضلال، لكنه أسلم نفسه للفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. لابد أن يكون من المهتدين، يهديه الله عز وجل. وإن لم يجد أمامه مصابيح الهداية، يعني ما في من يرشده، ما في من يعلمه، الباري سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. بالمقابل كل من تجاهل هذه الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها وجنح إلى الاستكبار سلفا، قرر في نفسه أن يغمض عينيه وبصيرته، يعني عقله، عن دلائل على كونه عبد لله، عن الدلائل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، آثر الاستكبار، آثر أن يجنح إلى عصبيته المذهبية. آباء وأجداده كلهم كانوا يعبدون الأصنام، كيف بده يترك عز الآباء والأجداد؟ نعم، آثر ذلك وأغمض عينيه عن الدلائل أيا كانت، وثبت على هذا واستمر واستمر. الباري عز وجل هؤلاء الناس قضى بأن يزجهم فيها في الضلال. نعم، إذن هنالك ميزان. تعالوا نقرأ هذا الميزان في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى قوله سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعرض يعني مستكبرا، ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء أضلهم الله، لكن أضلهم لسبب أم لا؟ عودوا إلى هذه الآية: ومن أظلم في حق نفسه، يعني ممن ذكر بآيات ربه، ذكر بدلائل علمية، بدلائل منطق، بدلائل من آيات الله المدسوسة في الكون. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، لاحظوا كلمة أعرض، أعرض يعني أعطاه جانبه استكبارا، لا جهل لكن أعرض. نعم، قال أنا هذا الموضوع أنا لا أهتم به، فأعرض عنها، ونسي ما قدمت يداه، نسي الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. ما هو قرار الله في حق هذا الإنسان وأمثاله؟ إنا جعلنا على قلوبهم، يعني عقولهم، أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر صمم، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذن هنالك سبب، والاستكبار والإعراض، وأي إعراض، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، إلى أن يحيق به غضب الله عز وجل. لاحظوا هذا الميزان في الآية الأخرى: سأصرف عن آياتي من؟ من هم الذين يا ربي ستصرفهم عن آياتك؟ من؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا يعني يعلمون أن آياتنا حق، ولكنهم تظاهروا بأنهم يجهلونها وهم لا يجهلونها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظروا إلى قوله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي من هو كاذب، يعلم أنه كاذب كفار، يستر الحقيقة، يعلم الحقيقة ويسترها بزعم أنه يجهلها، بزعم أنه غير مقتنع فيها. هؤلاء لا يهديهم الله عز وجل. إذن أدركنا من هذه الآيات وأمثالها قانون الباري عز وجل الذي على أساسه يضل الله عز وجل من يضل. الكلام واضح يا أخوانا أم لا؟
واضح.
نعم، لا يضل الباري عز وجل عباده اعتباطا، مستحيل، ولكن الله عز وجل يضل من ظلم نفسه، أعرض عن الفطرة الإيمانية التي تفور وتغلي بين جوانحه منذ نعومة أظفاره، أعرض عن تذكرة المذكرين وهي نعم مدعومة بالأدلة العلمية الأدلة المنطقية بآيات الله عز وجل في الآفاق، أعرض عنها استكبارا على الله. هؤلاء نعم قضى الله عز وجل أن يسلمهم لما قرروه في حق أنفسهم. طيب، قرر أن لا يصغي إلى هذا الكلام، أصم أذنيه خلاص. قرر أن يتجاهل بأنه لم يعقل هذا الكلام، خلاص رب العالمين يجعله فعلا لا يعي هذا الكلام، استعجالا للمقت الذي قضى الله عز وجل في حقه به. بينما الفئة الأخرى، كل إنسان ولد وتفتحت براعم فطرته إمكاناته عقله، نعم، لم يجنح إلى استكبار ولم يتكلف في داعي أيضا، نعم، ترك نفسه على سجيتها على فطرتها. هذا الإنسان وأمثاله لم يقع في التيه والضلال أحد شيء، إما أن يجد من يرشده يذكره يضعه أمام الدلائل العلمية التي تشرح له حقيقة الكون وتضعه أمام هويته، خلاص هذا الإنسان يتفاعل مع هذا التذكير ويؤمن لأنه لم يصفد نفسه بأغلال الاستكبار، لم يقيد نفسه بالعصبية للآباء والأجداد وإلى آخره أبدا، فطرة موجودة زائد التذكرة التي نعم أكرمه الله عز وجل بها. أو أن يكون من الناس الذين عاشوا في مجاهل، مثل مجاهل أفريقيا مثلا، مثل كثيرين يعيشون في أمريكا اللاتينية، لم يسمعوا بالحق ولم يتعرفوا على شيء من دلالته ولم يستكبروا، تركوا أنفسهم لفطرتهم. الفطرة واحدة لا تكفي، هؤلاء الباري لا يؤاخذهم، لأن الله عز وجل أيضا في سنة من سننه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى بينه سبحانه وتعالى، قال شوفوا في سورة البقرة يقول نعم، قال يضل به من يشاء ويهدي من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. نعم، قبل ذلك ماذا يقول الله؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شوف المثل هذا لك بعوضة عن يضرب القرآن مثلا، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، جاء الجواب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اعتباطا لا، قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وسنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية، ونتابع أيضا بقية سنن الله عز وجل في عباده في كتابه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.